بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقراءتنا ما زالت في تفسير سورة النمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رحمه الله: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله لنبيه موسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك، ذكر أنه تعالى ذكره أمره أن يدخل كفه في جيبه، وإنما أمره بإدخاله في جيبه لأن الذي كان عليه يومئذ مضرعة من صوف. قال بعضهم: لم يكن لها كم، وقال بعضهم: كان كمها إلى بعض يده. ذكر من قال ذلك. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن جريج عن مجاهد رحمه الله: وأدخل يدك في جيبك، قال: الكف قط في جيبك، قالت: كانت مضرعة إلى بعض يده، ولو كان لها كم أمره أن يدخل يده في كمه. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال: إن موسى عليه السلام أتى فرعون حين أتاه في رزمانقة، يعني جبة صوف. وقوله تخرج بيضاء يقول تخرج اليد بيضاء بغير لون موسى من غير سوء. يقول
بالجيب، الجيب فتحة الصدر، خلي يدك في جيبك لتظهر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والأنبياء قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وذلك حتى تنقطع معذرة الخلق، فلا يكون الخلق معذرة، فالآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية والبراهين والدلائل مع الآيات الشرعية، حتى يعين الناس صدق الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون، لأن من لم يكن طالب الهداية لا تنفع معه أي آية ولو جئته بكل آية. قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم.
قال: من غير سوء يقول من غير برص في 9 آيات يقول تعالى ذكره أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فهي آية في 9 آيات مرسل أنت بهن إلى فرعون، وترك ذكر مرسل لدلالة قوله إلى فرعون وقومه على أن ذلك معناه، كما قال الشاعر: رأتني بحبليها فصدت مخافة، وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق. ومعنى الكلام: رأتني مقبلا بحبليها، فترك ذكر مقبل استغناء بمعرفة السامعين معناه في ذلك. نعم. إذ قال
هنا أيضا في 9 آيات إلى فرعون، في 9 آيات إلى فرعون، يعني مرسل في 9 آيات إلى فرعون، فحذف هذا للدلالة عليه. نعم.
قال: والآيات 9. قال: ونظائر ذلك في كلام العرب كثيرة، والآيات 9 هن الآيات التي بيناهن فيما مضى.
ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، فقال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا. ثم مع اليد وكذلك العصا، هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لم تكن آية واحدة، إنما كانت 9 آيات، وكل نبي أرسله الله عز وجل بآيات، وكان أعظم ما أتاه الله عز وجل من الآيات النبي من الأنبياء ما أتاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت آية النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل وهو القرآن لبقائه وبقاء التحدي به. وكل آيات الأنبياء الحسية قد انتهت هذه الآيات بموت الأنبياء، فأين عصا موسى وأين اليد وأين وأين، إنما آية النبي صلى الله عليه وسلم آية بقيت وستبقى إلى آخر الزمان إن شاء الله، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى أو يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، وحينئذ كما جاء أنه يرفع القرآن. نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن ابن زيد قال في قوله تعالى في تسع
الحقيقة تفسير الطبري رحمه تعالى موسوعة متكاملة شاملة من جهة الآثار السلفية وتفسير السلف، وقد جمع لنا الآثار الواردة عن أكبر المفسرين بما لولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى لعصر على الأمة جمع آثار المتقدمين في التفسير كابن جريج والضحاك وكذا من المتقدمين، لكنه رحمه الله تعالى جمع هذه الآثار، وبالتالي صار من أراد أن يتعرف على آثار هؤلاء المتقدمين في التفسير فأنه يرجع إلى تفسير ابن جرير واستخرج من تفسير ابن جرير هذه الآثار، فجل هذه الآثار موجودة في التفسير. الأمر الثاني أقوال المفسرين واختيارات المفسرين. الأمر الثالث اللغة، فإنه تفسير ثري جدا باللغة والشواهد العربية مثل الموضع الذي معنا الآن، قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني مرسل بهن إلى فرعون وقومه، فأثر هذا التفسير بربطه بلغة العرب، ونحن نعلم أن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، وكان هذا له المحل الكبير في ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى بين الأقوال. الأمر الثالث في هذا التفسير ما يتعلق أيضا بالقراءات، فإنه أيضا أشار إلى اختلاف القراء والترجيح أيضا باعتبار هذا الاختلاف بين القراء، الترجيح باعتبار اللغة أو الجمهرة في القراءة بالكلمة على نحو ما وترجيح ذلك على غير. كذلك أيضا مما يميزه أنه تفسير سلفي نظيف خال من الآراء الكلامية والبدع المخالفة للعقيدة السلفية، فهذا التفسير يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، فهو موسوعة عظيمة تدل على توفيق الله عز وجل لابن جرير رحمه الله تعالى، وأن هذا الرجل موسوعة بحق من المجتهدين الكبار. وعلى هذا النمط أراد ابن جرير أن يجعل موسوعة في الفقه متضمنة لاختلاف العلماء والترجيح، كذلك أيضا أراد أن يقيم مشروعا ثالثا وهو مشروع الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين. كذلك مشروع في التاريخ، كل هذه مشاريع تم له بعضها ولم يتم له البعض الآخر، مما يدل على همة عظيمة جدا في التصنيف والجمع، ويدل على تبحر ليس هينا في علوم الشريعة. رحم الله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن زيد في قوله تعالى 9 آيات إلى فرعون وقومه، قال: هي التي ذكر الله في القرآن، العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والطوفان والدم والحجر والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم. وقوله: إنهم كانوا قوما فاسقين، يقول إن فرعون وقومه من القبط كانوا قوما فاسقين، يعني كافرين بالله. وقد بينا معنى الفسق فيما مضى. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى ذكره: فلما جاءت فرعون وقومه آياتنا، يعني أدلتنا وحججنا على حقيقة ما دعاهم إليه موسى عليه السلام وصحته، وهي الآيات التسع التي ذكرناها قبل. وقوله مبصرة، يقول يبصر بها من نظر إليها ورآها حقيقة ما دلت عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن جريج: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قال بينة، قالوا هذا سحر مبين، يقول قال فرعون وقومه هذا الذي جاءنا به موسى سحر مبين، يقول يبين للناظر إليه أنه سحر. وقوله وجحدوا بها، يقول وكذبوا بالآيات التسع،
وهذا من التكذيب والرد بلا برهان. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني بينة، يبصر بها الحق من أراده، فهي كافية في بيان أن موسى عليه السلام على حق. لكن من أراد الاهتداء؟ من أراد؟ فهي آيات بينة يبصر بها من أراد الهداية أن موسى عليه السلام نبي ورسول حقا. لكن ماذا قال القوم؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين، وكأنه جواب آلي، كان جواب آلي، يعني كأنه جواب وطنوا أنفسهم عليه بغض النظر عن النظر إلى ما جاء به النبي. سحر 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 مبين، سحر مبين. صدق الله عز وجل إذ يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. إيه؟ يعني جواب معد جاهز، كمن يقول مثلا إذا رأيت أي واحد ملتحي قل له كذا، خلاص هو صادق هو كاذب هو جاء كذا. المهم هذه برمجة كما يقولون. ما السحر الذي فيها؟ هذا سحر مبين. طيب محمد سحر مبين، طيب عيسى سحر مبين، طيب نوح سحر مبين، كل الدنيا سحرة وكذبة وأنتم الصادقون أصحاب المقامات العالية. فانظر إلى أهل العناد والجحود. ومن هنا كان هؤلاء لا يناظرون ولا يعرض عليهم يقال تعالوا كذا وكذا وكذا، لأن أمثال هؤلاء إذا جئتهم بالآيات والبينات فلا تناظر هؤلاء بعد ذلك إذا دعوتهم إلى الحق. فالمعاند لا فائدة من مناظرته. قال العلماء: وإنما يناظر من أتى يطلب الحق، من أتى يطلب الدليل. أما الذي عنده عناد ولم يأتي تقول تعالى تعالى قابلني قابلني في ميدان كذا وأناظرك، أنت رجل سني سلف تقول هذا؟ لا، ليس هذا منهج السلف. ما في تعالى أناظرك ولا نلتقي على قناة كذا في برنامج كذا، ليس هذا منهج السلف. لكن جاءك في بيتك يدق عليك بابك ويقول: يا رجل ناشدتك الله، إن كان عندك حق علمني، أنا تربيت على هذا المنهج منذ الصغر وعندي أدلتي كيت وكيت وكيت، إن كان عندك حق بين لي جزاك الله خير، والله ما إن أظهرت لي حقا إلا واتبعته. فهذا اجلس وعلمه، هذا اجلس وعلمه. إنما تقول تعالى قابلني أتحداك ناظرني بشرط أحضر الكاميرا ويكون هذا على شاشة التلفاز ويكون أمام كذا. هذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. نظر على هذا الوجه لماذا يا إخوان؟ لأن هؤلاء المعاندين لا يريدون حقا ولا يبتغون حجة، فلو أنك أتيته بكل دليل ما استجاب. فهؤلاء الكفار رد واحد، سحر مبين سحر مبين سحر مستمر. هؤلاء ما نظروا في الآيات، والله عز وجل قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. آياتنا مبصرة بينة دالة على صدق موسى عليه السلام، مبصرة يبصر بها من أراد الوصول إلى الحق، لكن مباشرة أول ما جاءت هذا سحر مبين، أول ما جاءت مباشرة هذا سحر مبين. ولهذا هؤلاء من تفعوا لما ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرخ كالطود العظيم، في عصا تفلق بحرا وتشق بحرا، ما في عصا تفعل هذا. وهم قد رأوا أمامهم هذه الآية ومع ذلك تابعوا موسى ونزلوا وراء موسى يريدون أن يقضوا على موسى ومن معه. نعم.
وقوله وجحدوا بها يقول وكذبوا بالآيات التسع أن تكون من عند الله، كما روى بإسناده عن ابن جريج وجحدوا بها قال الجحود التكذيب بها. وقوله واستيقنتها أنفسهم يقول وأيقنتها قلوبهم وعلموا يقينا أنها من عند الله فعاندوا بعد تبينهم الحق ومعرفتهم به، كما حدثنا وروى بإسناده عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الجحود والتكذيب وكذبوا الآيات التسع.
واستيقنتها أنفسهم قال يقينهم في قلوبهم.
نعم، أي أن هؤلاء صدقوا بما يكون من هذه الآيات لكن تصدق في أنفسهم، صدقوا في أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكان هذا بيان لمذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان يلزم تصديقين، تصديق الباطن وتصديق الظاهر بالإذعان والإنقياد. ولهذا قال العلماء بأن المراد عند أهل السنة والجماعة من التصديق هو تصديق الإذعان المستلزم من الإنقياد ظاهرا وباطنا. أما من صدق بقلبه ولم يصدق التصديق الظاهر بلسانه وأعماله فإنه لا يكون مؤمنا، كذلك من صدق بلسانه ولم يصدق بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا. لا بد من التصديقين، التصديق الظاهر والتصديق الباطن. وفي هذا رد على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان هو التصديق. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن زيد في قول الله عز وجل واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال استيقنوا أن الآيات من عند الله حق فلما جحدوا بها قال ظلما وعلوا. وقوله ظلما وعلوا يعني بالظلم الاعتداء والعلو الكبرى، كأنه قيل اعتداء وتكبرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. ورب إسناده رحمه الله عن ابن جريج رحمه الله في قوله ظلما وعلوا قال تعظما واستكبارا، ومعنى ذلك وجحدوا بالآيات التسع ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم أنها من عند الله فعاندوا الحق بعد وضوحه لهم، فهو من المؤخر الذي معناه التقديم. وقوله كيف كان فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني أن ظلما وعلوا هذه بعد التكذيب والسياق من جهة المعنى وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم من عند الله. فالآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ليست ظلما وعلوا عائدة لاستيقان النفس واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنما ظلما وعلوا عائدة إلى التكذيب بالآيات. أي وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، أي مع يقين أنفسهم بأنها آيات من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاء الذين جحدوا.
النظر هنا ليس هو نظر البصري لأنهم ماتوا، وإنما هنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر يعني نظر ماذا؟ نظر اعتبار. ولهذا قال بعين قلبك. نعم.
كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاء الذين جحدوا آياتنا حين جاءتهم مبصرة، وماذا حل بهم من إفسادهم في الأرض ومعصيتهم فيها ربهم وأعقبهم ما فعلوا، فإن ذلك أخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم إلى هلاك في العاجل بالغرق، وفي الآجل إلى عذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
فكذا كل من كذب بالرسل عاقبهم الله عز وجل، وأما الرسل فكان عاقبتهم ماذا؟ كان عاقبتهم النصرة. فإذا للرسل ولمن آمن بهم عاقبة مهما ابتلوا، ولمن كذب بالرسل عاقبة مهما تمردوا. أما عاقبة الرسل ومن تبعهم فكما قال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، أي العاقبة الحسنة للمتقين. وأما من كذب بالرسل وعاند ورد فأولئك عاقبتهم ماذا؟ إلى العذاب، العذاب العاجل في الدنيا بإنزال ما بينه الله عز وجل من عقوبات، كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وفي الآخرة العذاب الدائم المستمر. وهذا ليس للأنبياء فقط ومن كذبهم من أقوامهم، بل هو أيضا مستمر في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن أيضا العاقبة لأتباعهم العاقبة الحسنة، والعاقبة السيئة لمن خالفهم وعاندهم وعارضهم وخرج عن سبيلهم. نعم.
يقول وكذلك يا محمد سنتي في الذين كذبوا بما جئتهم به من الآيات على حقيقة ما تدعوهم إليه من الحق من قومك،
كما قال سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، لما ذكر الله عز وجل عاقبة قوم لوط وأن الله عز وجل أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي ليست خاصة بهؤلاء، بل إذا شاء الله عز وجل أن يعذب بها قوما فعل أو بنظيرها. وهذا بعد إعذار الله عز وجل الخلق بإرسال الرسل بالآيات الشرعية والآيات الكونية، فما بقي إلا العناد. ولهذا ليس لأمة من الأمم حجة على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فليس هناك حجة لأمة من الأمم بعد إرسال الرسل، وقد أرسل الله عز وجل الرسل بالآيات الشرعية كما قلنا، وبالآيات ماذا؟ وبالآيات الكونية التي والبراهين التي على مثلها يؤمن البشر. لكن هؤلاء البشر إنما هم مخلوق عجيب، سبحان الله، هذا البشر مخلوق عجيب يختلف عن أي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. خلق الله سماء وأرضا وجبالا وأنهارا وأودية، لكن المكلف من بين هؤلاء التكليف الخاص هو هؤلاء البشر مع الجن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلديهم مؤهلات، لديهم مؤهلات السماء. الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله عبودية كونية، عبودية كونية وهي الطاعة العامة والسجود العام والقنوت العام، لكن المكلف هذا هو البشر كلف بالأمر والنهي. وكان النبي يرسله لقومه خاصة، أما بعثة النبي فصارت للناس عامة بل وللجن. فالإنسان هذا مخلوق خاص، ولهذا كان التكليف ويصل الرسل له على نحو على هذا النحو. ولهذا إن استقام فلا أكرم منه، وإن كفر فلا أشد عذابا منه. هذا الإنسان عجيب عجيب، وجعل الله عز وجل في البشر سبحان الله طبائع، هذا اللين الهين الذي ينقاد ويستجيب. فبعضهم ما إن تقول له قال الله قال الرسول يقول خلاص خلاص جزاك الله خير والله كنت جاهلا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة بالدليل. في واحد أول ما تقول له والله هذا باطل وهذا حق قلت جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسنت، جزاك الله خير. في واحد لا يحتاج إلى موعظة. ليه؟ لأن الشهوة أو الشبه تمكنت من قلب شوي أو منتفع. الربا هذا حرام صحيح، والدليل أنا ما أستطيع أن أقاومه، لكن التجارة، التجارة الحرام، الحرام التجارة، المال التجارة، ها؟ فهذا حصل نوع شهوة عنده. ما قال للرجل لما جاء قال مثلا يا أخي السلام عليكم، وعليكم السلام، تشتري من صاحب البقالة مثلا بيضا ولا شيء من هذا، فتقول له أنت عندك سجائر، ما تعلم السجائر حرام؟ يقول حرام، هي حرام؟ أي نعم حرام، ولا يجوز المتدارى فيها. قل جزاك الله خير، لب يا ولد، يلا وارميها كمان، لا ترد ولا تستبدل، لأن ما يصلح أن ترجعها للشركة، ما يصلح. قل جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا فين؟ بنفترض يعني كأنه موجود. طيب لكن الغالب، الغالب والله يا شيخ والله نعرفنا حرام، ولكن يعني ماذا نصح، بس يعني انت عارف الناس دلوقتي ما حدش بيشتري كذا الا ما يكون معاها كذا، والله انا مش ببحث عن ارباح، والله ما ببحث عن ارباح، لكن والله هي ترى يعني تسوق البضاعة الموجودة، يأتيك يريد بمئة جنيه كذا وكذا وكذا وعلبة سجائر، فلو ما أعطيت العلبة ما أخذ له، ولا ما فيها شيء، والله يا شيخ بلاء. طيب ماشي جزاك الله خير، ده كمان الحسن في المنطق. وإلى البعض يرد عليك بصلافة وجفاء وغير ذلك. فهذا ليه؟ لأنه نظر إلى المكسب، فهذا محتاج موعظة. يا أخي معليش، قد يأتيك الشيطان يقول لك الأرباح، ما الأرباح؟ لكن إحنا تعلم أن الرزق الحلال إن شاء الله، ولو قل هذا أفضل. أما تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي خرج في سفره أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ولكن كان مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. فمعليش يا أخي ولو قل ربحك، لكن أنت الآن ستقبل على رب سبحانه وتعالى، وربك سيحاسبك، فما يعمل مثقال ذرة خير يرى، وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. وأنت تكثر لأولادك الآن ولزوجك، وربما تزوجت امرأتك بمالك بعدما تموت، وربما بدد أولادك ثروتك، فعلى ما تعمل لأولادك وزوجتك وتنسى نفسك وأنت مقبل على الله؟ على ما تأتي بالدرهم من الحرام يحاسبك الله سبحانه وتعالى؟ والله يا أخي ما أحد ينفعك، لا زوجة ولا كذا. مثل هذا قد يستجيب، في الأول صعب أن يستجيب، لأن المسألة نظر إلى التجارة ونظر إلى المال، وهذا أمر موجود. أنا أشتري من بقالة بالأمس، فشاب جاي لابس سلسلة دين علبة سجائر كله بطر، وإذا أعطاه فالعلبة موجودة، قلت له تعالى أنت يا مشتري هذه حرام عليك، وأنت يا بائع هذه حرام عليك، شوف العلبة مكتوب على إيه، التدخين فيه فيتامينات، 17 نوع من الفيتامينات التدخين فيه، ولا يا اخو ولا يا جماعه ها، ولا شوفوا مكتوب على اللبن في 17 ده التدخين ضار، التدخين يسبب ماذا، كيف تشتري هذه وانت كيف تبيع هذه وكيف وكيف، ولا شيء، ماشي كلام جميل ودبلوماسيه وادب وخلاص، لكن هل يقول اتوب الى الله واستغفر الله؟ فإن هذا الموجود، فإن الذي يحقق قول الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. القسم الثالث، من تمكنت الشبهة، ده ليس صح التدخين، لا دخان عنده حرام، بل صاحبي الحمد لله، يعني رجل جالس تدخل عليه في البقالة، في البقالة ها المصحف أمامه فيش دخان، التدخين حرام، كاتب كده لوحة التدخين حرام شرعا، الربا لا حرام، خذ صرف لي 100 جنيه ب90 100 جنيه وكذا، طيب ما فيش فكة، طب خلاص هات، لا 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 يا لا لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والذهب يدا بيد، ما شاء الله، فين فين صاحب البقالة هذا يا؟ فين؟ تدخين حرام شرعا، كل اللي بيبيع ملتحي ومقصر الثياب أذن الظهر، سكر يا ولد يلا أغلق يلا نصلي، ما شاء الله، من هذا؟ من هذا؟ طيب ومع ذلك بقى جزاك الله خير سيد، والله أنا مبسوط منك صراحة، الصلاة ما شاء الله وكذا وكذا مبسوط منك. طيب هذا هو الذي يتصدق بمال في مولد أبو غنام في مولد المعداوي. طيب ليه وماذا فيها؟ هذه يا أخي أنت، هذه قبور وهذه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد وتقول له هذا، ولك لا 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 لا، هذه مشكلتكم، مشكلتكم أنتم، هذه مشكلتكم يا سلفيين، هذه مشكلتكم يا أصحاب اللحى الذين لا تفهمون نصوص الشرع، هؤلاء هم اليهود والنصارى. النبي ما قال المسلمون، قال لعن الله اليهود والنصارى. وبعدين يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، فين الصلاة؟ في القبور، هل نصلي في القبور؟ هل احنا اتخذنا القبر مسجدا؟ هل القبر نفسه اتخذناه مسجدا؟ صلينا في القبور؟ النبي نهى عن اتخاذ القبر مسجدا، ونحن لا نتخذ القبر مسجدا. أو آخر يراك فإذا به تابع لجماعة من الجماعات، تابع لجماعة من الجماعات، فتح تلفزيون على ربعة على مكملين، أو تراه أشعريا أو تراه معتزليا أو تراه مع ما وصفت لك التدخين حرام شرعا، مع ما وصفت لك المحل يغلق، مثل هذا يحتاج لموعظة، خاف الله، هو بيقول لك أنت خاف الله، ضللتم المسلمين، الفكر المنغلق هذا، الفكر الوهابي، أنت وهابي، من اللي جابك أنت وهابي؟ اتقوا الله في مصر يا وهابية يا لا، هذا اللي بيغلق المحل وقت الصلاة، هذا اللي كتب تدخين حرام شرعا. طيب ماله ابن عبد الوهاب يا أخي؟ ليه بتسوبه؟ ليه بتطعن فيه؟ ماذا قد فعل ابن عبد الوهاب؟ فالوهاب هذا كفر المسلمين، قاتلهم. طب فين الدليل؟ فين اللي قاله ابن عبد الوهاب؟ ما يرد عليك. هؤلاء أصناف، فمثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جدال بالتي أحسن. جدال يعني تبين له الحق، هذا معنى الجدال مش المناظرة، لما تبين له الحق وتعرض له الحق. إذن هذه أصناف في دنيا الناس، تلقى الواحد اشتريت عند دكتور، والله يا اخوان احد اخوانكم راح لدكتور، ابنه طبيب اطفال، ابنه عبد الرحمن ابن الاخ، وعبد الرحمن متزوج، ابن اخونا علاء، وعبد الرحمن متزوج وله ولده الصغير سماه عمر على اسم اخيه، يبقى مين اسم الطفل؟ اسمه ايه؟ عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن طبيب مشهور جدا في المنصورة. فراح فالدكتور، دكتور ما بيتكلمش الا بالقطاره، من الدكاتره اللي هم الكبار دول بالحجز، عارف الدكتور الكبير ده؟ ممكن تقول له ده الولد، ما ولا يرد عليك، ما عنده وقت خالص، هو بيفحص ويحطه، فيش وقت. الدكاتره الكبار دول الا من رحم الله عز وجل كده معروف، بل بعضهم ما بيسمعش منك، ممكن في دكاتره صغيره ياخد منك، صغيره ياخد منك 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 وبعدين يحطه ده، وهو بس كده. لكن هذا أول ما كتب، ما اسمه؟ عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن، وما أدراك قصة عمر عبد الرحمن. الشيخ علاء قال لك أنا هتكلم في الأول، يمكن يعمل في العي في الولد حاجة، خلينا ما نكشف بس وإيه، خلص الأول نكشف وبعد ما نشوف الموضوع بتاع عمر عبد الرحمن. فسكت ما تكلمش في عمر عبد الرحمن، وبعد ما كذا قال يا دكتور والله أنت عمر عبد الرحمن ده كان، أنت ما تعرفش إن عمر الرحمن ده كان كذا 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 إلى آخر ذلك. فإذا هؤلاء لا يفوتون فرصة، طبيب، لكن لو يجي عمر عبد الرحمن خلاص، وما لو جاء حسن البنا هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم، فكل واحد بمنهجه، فإما أن تلقى صاحب شبهة فاحتاج جدال بيت أحسن، أو صاحب شهوة فاحتاج إلى موعظة، أو صاحب قياد جهل حكما فيحتاج إلى حكمة. فالناس باعتبار المخالفة منهم من يحتاج إلى حكمة، حكمة عن حكم شرعي بس، تقول هذا حرام حرام، جزاك الله خير، حرام أعوذ بالله، خلاص خلاص حرام خلاص. واحد آخر صاحب شهوة يحتاج إلى موعظة حتى ترقق قلبه وتعينه على الاستجابة. واحد ثالث لا، صاحب شبهة، ليس صاحب شهوة، صاحب فكر، بالترجمة الآن نقول صاحب فكر. صاحب الفكرة تقول له جنة نار، هو بيقول لك جنة نار، هو نفسه بيقول لك اتق الله، اتق الله، اتق يوم آخر، اتق كذا. إذن ما يصلح معه جنة ونار، يصلح معه ماذا؟ جدال، بالتي أحسن أن تبين له ماذا عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه.
نعم، علم النبوة هذا أعظم، ثم العلم المتعلق بكلام الطير والدواب هذا علم متعلق بآية خاصة، إنما علم النبوة هذا أعظم العلوم، أعظم ما عند الأنبياء، أعظم ما عند الناس من علوم ما عند الأنبياء، لأنه علم الوحي، هذا الوحي العظيم، هذا العلم العظيم. نعم.
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده.
وهذا يدل على أن النبوة اصطفاء وليست مكتسبة، ليست مكتسبة. هناك من قال بأن النبوة مكتسبة، لكن نقول لا، النبوة إنما هي اصطفاء واجتباء. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس. فالله يصطفي أنبياء، يصطفي رسلا، ويصطفي دعاته، ويصطفي أولياءه. لا، من المصطفين الأخيار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يقول جل ثناؤه: وقال داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم الذي آتاناه دون سائر خلقه من بني آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنين به في دهرنا هذا.
نعم، فدل هذا على وجوب الشكر تجاه النعم، وكلما عظمت النعمة عظم تعين الشكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتتشقق، فلما قالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فلما كانت النعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أتم النعمة، كانت العبودية الدالة على الشكر أو شكر الله عز وجل بعبوديته كان أعظم العبادة. ولهذا لم يكن أحد أعبد من رسول الله، ولا أخوف من رسول الله، ولا أخشى لله من رسول الله، كما جاء عند البخاري وغيره: أما إن أخشاكم لله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وأخوف الناس وأعبد الناس، وذلك لأن نعمة في حقه أتم النعمة على الإطلاق. نعم، فإذا أتاك الله عز وجل علما فاحمد الله، أتاك الله مالا فاحمد الله. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام: لما سمع النملة وتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال، وقال ماذا؟ وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي أن أفهمتني هذه اللغة، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا شأن العباد، شأن المتقين، أنه يعاين هذه النعم فيشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر له ثلاثة أركان: الركن الأول هو أن تحمد الله عز وجل وتشكره بلسانك، والثاني أن تعترف بذلك بقلبك، والثالث أن تصرف في طاعة الله عز وجل وأن تطيع الله عز وجل بهذه النعمة، أن تطيع الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة ولا تعصي الله. فمن عصى الله بالبصر فما شكر نعمة الله بالبصر، ومن عصى الله عز وجل بالسمع فما شكر الله عز وجل بهذه النعمة. فعلى الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى بتسخير النعم في طاعة الله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يقول تعالى ذكره: وورث سليمان أباه داود العلم الذي كان الله آتاه في حياته، والملك الذي كان خصه به على سائر قومه فجعله له بعد أبيه داود دون سائر ولد أبيه. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يقول: وقال سليمان لقومه يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني فهمنا كلامها وجعل ذلك من الطير كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها،
يعني مثل ما أفهمك إن خطبتني، كذلك أيضا كان سليمان يفهم لغة الطير كما يفهم بعضنا بعضا، كان يفهم لغة الطير. هذه آية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله عز وجل جزءا من ذلك، جزءا منه. فما أكرم الله عز وجل نبيا من الأنبياء بشيء إلا أعطى النبي وأمته من جنس ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح دعا رجلا صاحب الجمل وقال تعالى: فإن الجمل قد اشتكاك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأفهمه الله عز وجل هذا. نعم، أعطى الله موسى الكلام وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذا الكلام ما أعطى. نعم.
وقد حدثنا القاسم وراء بإسناده عن محمد بن كعب وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، قال بلغنا أن سليمان كان عسكره 100 فرسخ، 25 منها للإنس، 25 للجن، 25 للوحش، 25 للطير، وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 صريحة و700 سرية، فأمر الريح العاصفة فرفعته، وأمر الرخاء فسيرته، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إني قد زدت أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك به.
نعم، هذا يحتاج إلى دليل، هذا من الإسرائيليات، لكن على كل حسبنا في بيان عظمة ملك سليمان عليه السلام أن الله عز وجل ماذا قال: وأوتينا من كل شيء إن هذا هو فضل الله، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يصدر آخرهم عن أولهم وكذا، ويرد هذا على ذاك في مملكة منتظمة غاية في القوة وغاية في الأمانة والضبط، حتى إنه لما فقد موضع الهدهد قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. هذه عقوبة جزائية لمن تخلف، وهذه من أمور الملك وليست مخالفة للرحمة أو كذا كما يدعي البعض بأن الحدود وحشية وبأن الحق العقوبات يتنافى مع الرحمة. هذا أخوك المسلم يا أخي، كيف تقيم حدا عليه؟ لأن بعض الناس كذا، التربية تحتاج إلى هذا، وإقامة الناس على المنهج يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى نوع من الشدة المنضبط شرعا. إنما ناس قد تعتبرها ظلما، مثل من يتكلم الآن يقول الحدود هذه وحشية، كيف الإسلام دين رحمة؟ كيف يكون هذا؟ الإسلام فيه سيف؟ لا، النبي الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يظنون أن السيف هذا تنافى مع ماذا؟ مع الرحمة. هذا الرحمة العالمين، السيف رحمة لأنه يحمل الناس على الإيمان، وبالتالي يدخل الناس بعد ذلك الجنة، وقد يدخل الإنسان الإسلام راهبا في أول الأمر ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإسلام راغبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بماذا؟ بالسلس. لازم نعشدة. أنت مع والد تحتاج نعشدة. السلطان يقيم الحدود ويفتح السجون ويضرب الظهور، ما في إشكال هذا طالما أنه بعدل وحق، أما إذا تجاوز ذلك فهذا ظلم، هذا ظلم، لكن طالما بعدل وحق هذا لا إشكال. بل إن الناس منهم من لا يزعوه القرآن، إنما يزعوه ماذا؟ السلطان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لابد من عقوبات، لازم لازم عقوبته. ولهذا قال ربي في محكم كتابه اللي بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نؤمن بنبي القرآن لا بنبي سنة. نقول له تعالى مع أن هذا القول كفر والعياذ بالله، ما في فرق بين نبي القرآن ونبي السنة أبدا. لكن نقول تعالى يعني أنت مؤمن بنبي القرآن؟ إيه نعم. والرحمة؟ طيب نعم. طب افتح بقى سورة النور معنا كده، اقرأ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يلا يا إبراهيم عيسى تطبق الحد، هذا القرآن تطبقه وليس بالرجم. بعد كم من الرجم تقول الرجم هذا خلاص ما في رجم، احنا في جلد الآن، لسنا في رجم الآن، نحن في جلد. لا يمكن أن تنكر الألفاظ. هل تؤمن إبراهيم عيسى بهذا؟ هيا بنا نطبق الحد. سوف يقول لك هذا كان في زمان مضى لا يصلح كذا وكذا. شوف جواب إبراهيم عيسى في الحدود. تعالى إبراهيم عيسى نبي القرآن، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. تقول هذا إبراهيم عيسى؟ هؤلاء ما يريدون قرآنا ولا سنة إلا على أهوائهم، يريدون قرآنا على أهوائهم. ولهذا فإذا استطاعوا رد الألفاظ ردوها، مثل إيه؟ الرجم. لا ما في رجم، رجم خلاص نسأل الرجم كذا، مثل ما يقول يوسف القرضاوي نقلا عن مين؟ أبو زهرة، إنكاروا لماذا؟ للرجم. وأنه قال القرضاوي أنا من 20 سنة وأنا يعني أرى هذا الرأي، كان يخاف أن يظهره وبعدين الآن أظهره، أن ما في رجم أصلا، أن ما في رجم. الجلد هو الوارد في القرآن، رجم هذا نسخ. كان في وقت القرضاوي يعتقد هذا، ولكن القرضاوي عدلها شوية، عدلها سنة، يعني إيه؟ عدل إلى أنه يعني إذا رأى السلطان تعذير يعني أحد، فهذا من باب التعذير لا من باب الحد. هذا من اللي يقوله؟ يوسف القرضاوي الضال، تبع لمحمد أبو زهرة الضال مثله. وعمر وعن منبر الحديث عند البخاري، تعال بقى الأهل الأثر مش أهل العقول، لأن أبو زهرة لما رد الرجل بيرد بحجة عقلية، ده بيتنافى مع رحمة الإسلام. رحمة الإسلام حيث تقول لي، ده كلام القرضاوي ورجع المقطع، كلام معناه كده، حيث تقول لي إن القرآن هيجيب واحد، الشرع بيجيب واحد ويفضل يرميه بالطوب كده وبالحجارة لغاية ما يموت، حيث تقول لي كده؟ نقول لك إن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية. طيب بس نسخ، طيب في نسخ بعد موت النبي يا جاهل؟ مع ان دول بيقولوا ايه، دول بقى الفقهاء، وانما احنا سمكرية، اللي زينا كده سمكري، عيل سائط في دبلوم التجارة، ولا عيل معاه كلية ألسن، ولا عيل معاه تجارة خارجية، عادوا بيتكلموا في الدين النهاردة، شوية العيال دول اللي بيتكلموا في الدين النهاردة. طيب تعالى انت بقى يا عالم يا نحرير، في نسخ بعد موت النبي؟ النسخ هذا القرآن بليه؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ بوحي بالقرآن أو بسنة، لكن في نسخ بعد موت النبي؟ لا. طب تعالى بقى خذ حديث البخاري، وعمر عن منبر في آخر خلافته، ولهذا لن نجعل المقارنة بينكم وبيننا، فإنكم تجعلون المقارنة خاسرة. أصلا أنا ما يصلح أننا أصلا يقال القرضاوي ولا هشام، أصلا ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح، أنت غير داخل أصلا في المقارنة. أنت مين أنت أصلا؟ مؤهلاتك ايه؟ طلع كده الورق اللي في جيبك ده، انت مؤهلاتك ايه؟ مؤهلاتك ايه؟ طيب لكن احنا بنعرف بقى المقارنه بينك وبين عمر بن الخطاب، بينك وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال، ارجم الخلفاء بعد رسول الله؟ السؤال أرجم الخلفاء بعد رسول الله؟ وعمر رضي الله عنه والحديث عند البخاري على المنبر يقول: أخشى أن يطول بكم زمان فيقول القائل: لا أجد الرجم في كتاب الله. ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد، ألا إنها كانت آية. هذا ماذا يقوله عمر بن الخطاب على ماذا؟ على المنبر. هل يصح أن نقول الرجم نسخ وعمر يخطب ويؤكد ويخشى أن يأتي زمان يقول قائل أبو زهرة، قرضاوي، عدنان، عباس وهكذا الجماعة دول لا نجد الرجم في كتاب الله؟ عمر يرد عليه: رجم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله ورجم الخلفاء بعد رسول الله، فكان هذا من النسخ للفظ ها مع بقاء الحكم. طب الأمر ده فيه خلاف بين أهل السنة لا خلاف فيه البتة، فهؤلاء أنكروا الرجم ليه؟ استغلوا إن ما فيش أي رجم في القرآن فلعبوا على ناس، هاتوا لنا الرجم من القرآن وإحنا نعمله، ما فيش رجم، هات لنا آية تقول رجم وإحنا نقيم حد الرجم. طيب فهؤلاء آل الضلال إذا استطاع من جهة الألفاظ أن يردوها ردوها، إما بالنسخ، إما مثلا بالتضعيف الحديث، إما بأن هذا خبر أحد ولا نأخذ به، المهم شيء يتعلق بالألفاظ يردوه. طيب شيء بقى موجود، الجلد. طب أنتم قلتم بنسخ الرجم، طب والجلد منسوخ؟ الجلد منسوخ موجود، اقرأ سورة النور بيقرأها لك بالقراءات: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، ويقرأ لك بالقراءات. أكمل بقى بالقراءات برضه: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كويس، ها وبعدين: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من المؤمنين. وبعدين عايزين الحكم بقى، قرأته نريد حكما نطبق الحد هذا. أيضا ما في تطبيق الحد، ليه؟ هذا كان في الزمان الماضي، ما يصلح الآن، ما يصلح تطبيق هذا الحدود، ما يصلح الآن. تدي في آية في القرآن غير منسوخة والقرآن باق إلى آخر الزمان لم ينسخ، ومن زعم أن القرآن لا يطبق في عصر من العصور كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. الشاهد يعني أن أهل العناد ما لهم، ما لك فيهم حيلة، طارة منسوخ، طارة خبر أحد، طارة الحديث ضعيف، طارة. طيب ولما لا لم يكن شيء من هذا، هذا كان في زمن مضى، مثل ما طرحوا مسألة المرأة هل تأخذ نصف الرجل أو تأخذ كالرجل، وعرضوا هذا مؤخرا أيضا أن المرأة تأخذ كالإيه؟ كالرجل، لأن المرأة أصلا الآن في عصرنا هذا المرأة العاملة، المرأة التي ما تزوجها ولم يكن هناك من يكفل أولادها فماذا تصنع؟ هذه الأمور العقلية التي يقولونها، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم.
وقوله: وأوتينا من كل شيء، يقول: وأعطينا ووهب لنا من كل شيء من الخيرات، إن هذا لهو الفضل المبين، يقول: إن هذا الذي أوتينا من الخيرات لهو الفضل على جميع أهل دهرنا المبين، يقول الذي يبين لمن تأمله وتدبره أنه فضل أعطيناه على من سوانا من الناس.
نعم. طيب نكتفي به.